فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا. أيها الإخوة والأخوات، قبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أتكلم عن موضوع يكثر فيه السؤال، ألا وهو حقوق المرأة، وهل أعطى الإسلام المرأة كامل حقوقها وأكرمها، وما هو الموقف من أولئك الذين يزعمون أن المرأة حقها مهدر وأنه يجب أن نأخذ بحقها، ويريدون بذلك التحلل من أحكام الشريعة. فأقول بالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى خالق الرجل والمرأة، وإن الله رب العالمين، وإن الله تبارك وتعالى شرع للنساء ما شرعه للرجال، ووعد المؤمن والمؤمنة من جنات النعيم ما شاء، فليس عند الله تبارك وتعالى ذكر وأنثى، بل عند الله مؤمن وكافر. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكلمة المرأة وحقوق المرأة وأن المرأة غير مهدرة كلام حق يراد به باطل، بل إن المرأة أكرمها الله تبارك وتعالى الذي هو رب العالمين ورب دين الإسلام. فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا دين الإسلام، لا أحد غيره. فمن يقول إن دين الإسلام ظلم المرأة أو بعض الأحكام فيها ظلم للمرأة، هذا ينسب لرب العزة الظلم. والله تعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله رب العالمين قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر، فذكر المسلمات والمؤمنات والقانتات والصابرات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات إلى آخر ما ذكر سبحانه. فالنساء شقائق الرجال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، النساء شقائق الرجال. فالرجل مطالب منه بأحكام 1، 2، 3، على المرأة هي الأخرى مطالبة بتلك الأحكام، إلا ما كان هناك أشياء خاصة بها علمها الله إياها. فكل شيء، فإذا قالت المرأة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كانت كلمتين ثقيلتين في الميزان. فلا نقول إن سبحان الله وبحمده من الرجل أحسن من سبحان الله وبحمده من المرأة، كما يدعون وكما يريدون أن يصوروا هذا للناس، بل إن العمل الصالح من الرجل كان أو من المرأة يتقبله الله تبارك وتعالى أحسن قبول. من هي امرأة فرعون التي ذكرت في القرآن؟ ذكرت في القرآن، أليست امرأة؟ من هي امرأة عمران؟ من هي أم عيسى؟ مريم، أم عيسى ابن مريم، ألست نساء كاملات ذكرهن الله تبارك وتعالى في كتابه بأفضل ما يكون؟ فنقول للأخوات المسلمات: احرصنا على الاقتداء بالصالحات، ولا تتبعنا كل ناهق. فأكثر الجمعيات والذين يدعون بحرية المرأة وحقوق المرأة هم يريدون انسداخها من أحكام الله تبارك وتعالى. إن حرية المرأة حقا في عبوديتها لله رب العالمين، إن عز المرأة حقا وفلاحها في أن تنضم وأن تكون في سلك العابدات الخاضعات الخاشعات لله رب العالمين. أما إذا تحللت المرأة من أحكام الله وفسقت عن أوامره فهذا ليست لا حرية ولا عزة، بل هي الإهانة والذلة لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أكرم الله تبارك وتعالى وأكرم الإسلام المرأة في كل مناحي الحياة، صغيرة وكبيرة، أما وزوجة وأختا وأرملة، وكل مناحي الحياة أكرم الله المرأة، والنصوص في هذا كثيرة، لكن الوقت لا يسمح بذكر النصوص في ذلك. فاقرأوا النصوص من الكتاب الله ومن سنة رسول الله في فضل الأم ورعاية الأم وبر الأم. اقرأوا النصوص الكثيرة في الإحسان للزوجة ومعاشرتها بالمعروف. اقرأوا النصوص الكثيرة في فضل خلفة البنات. اقرأوا النصوص الكثيرة في فضل الأرملة والسعي عليها. كل ذلك نصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد على أولئك الذين يريدون من المرأة انسلاخا عن الدين، ويريدون من المرأة بعدا عن الله تبارك وتعالى. فنعوذ بالله منهم ومن طرائقهم ومن دعوتهم ومن أمورهم كلها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا له عابدين، وأن يجعل الأخوات المسلمات الصالحات في حفظه اللهم أمين ورعايته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ جميع بنات المسلمين، إنه على ذلك قدير. وإلى الإجابة عن أسئلة الاستفسارات سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. يقول: هل يلزم اعتداد المطلقة في بيت الزوجية أم أنه لا يلزم ذلك لأنه لا يرجى تغييرها أو تغيير حالها؟ أقول بالله التوفيق: يجب على المرأة المطلقة أن تعتد، المرأة المطلقة في طلاق رجعي، طلقة الأولى والثانية يعني، يجب عليها بإجماع العلماء أن تعتد في بيت الزوجية. لا يجوز لها أن تخرج من البيت، أي لبيت أهلها غاضبة، ولا يجوز للرجل أن يخرجها من البيت. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لماذا؟ لأن مكوثها العدة في بيت الزوجية مما يصلح البيوت، ومما تستقر به النفوس، ومما يكون أدعى بإذن الله إلى الصلح والرجوع. لذا قال الله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعل الله يحدث بعد ذلك صلحا، سيصطلح الناس الزوجين. المرأة مطلقة لكن قاعدة في بيت الزوجية، ممكن تتزين لأنها زوجة. المرأة المطلقة وما زالت في العدة، مطلقة طلاق رجعي، هذه زوجة، يجوز لها تتزين لزوجها ويختلي بها. امرأته حتى لو ماتت هي ورثها زوجها، ولو مات هو ورثته هي. فالمقصود أن المرأة تعتد في بيت الزوجية. فالسائل يقول: حتى ولو علم من حالها أنها لن تتغير؟ نقول: حتى ولو ظننت ذلك يجب أن نتبع كلام الله تبارك وتعالى. الله أمر المرأة المطلقة أن تعتد في بيت الزوجية، حتى لو ظننت أنها ستتغير أو لا تتغير، فالله تبارك وتعالى يغير القلوب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فالذي ظننتها أنها لن تتغير، قد يكون في لمحة بصر تتغير وتحسن من حالها، ويحسن الزوج من حاله، وتتآلف القلوب. فيجب الاعتداد في بيت الزوجية. يقول: أنا من القاهرة ومسافر للصعيد مدة 3 أيام، فكيف تكون صلاتي هنالك؟ هل بالإتمام أو بالقصر؟ أقول وبالله التوفيق: طالما أنك ستجد 3 أيام فقط هنالك فيجوز لك أن تقصر، فيجوز لك أن تقصر فتصلي الظهر والعصر والعشاء 2 ركعات، أما المغرب ف3 ركعات كما هي، وصلاة الفجر 2 ركعات كما هي، فيجوز لك أن تقصر. لكن لو صليت ما في جماعة مع أناس متمين فلا بد أن تتم معه، فلو تممت برجل مقيم ويتم صلاته فلا بد أن تتم معه، لكن لو كنت أنت الإمام أو منفردا فيجوز لك أن تقصر. يقول: ما الحكمة في إعطاء الكافر مالا وأولاده ومن كل صنوف النعيم؟ للفتنة، لماذا أعطى الله الكافر ومن لم يؤمن به سبحانه مالا وأولادا ومن كل صنوف النعيم؟ أعطاه الله ذلك للفتنة، ومعنى الفتنة أن الله يعجل له طيباته، وأن الكافر، وهذا من باب الاستدراج له، يقول: إذا كنت على خطأ لم يعطني الله مالا، فيظن أن بإعطائه الأموال أن الله راض عنه، فهذا استدراج من الله له وفتنة له. لكن وفتنة أيضا لأهل الإيمان، هل أهل الإيمان سيقولون نحن نصبر على دين الله وعلى الحق مع فقر أو غير فقر، أم سيرتدون من أجل المال حتى يغنوا بالمال؟ ففتنة للجميع، فتنة للجميع، والله تبارك وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد، ولا يسأل ربنا تبارك وتعالى عما يفعل، فيغني هذا ويفقر هذا. ورأينا أناسا على غير الإسلام وفقراء، ورأينا أناسا على غير الإسلام وأغنياء ومن معهم الأموال. لذا ربنا تبارك وتعالى نهانا أن ننظر إلى هؤلاء أو أن نعجب بهم. لا تعجب بكافر صاحب مال، ولا تعجب بغير مسلم له أموال وأولاد وعقارات، لا تعجب به. قال الله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا تنظر لأولئك ولا تعجب بهم ولا يغرنك تقلبهم في البلاد كما أمرنا الله بذلك. فالله يعطيهم فتنة وابتلاء واختبارا وتقديما وتعجيلا للنعيم. أما أهل الإسلام والإيمان فمدخر لهم نعيمهم في الآخرة، وكما قال عمر بن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت نائم على الحصير وقد علم في جنبيك وليس عندك من الأشياء، وهذا كسرى وقيصر يمتلكون الفرش والقصور و فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألا يكفيك أو ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ لهم الدنيا ولنا الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم النعيم المقيم في جنة الفردوس، اللهم آمين. تقول: تقدم للزواج مني رجل وعلمت أن له ولدا من الزنا، فهل أقبل به أو لا أقبل؟ على كل حال هذا أمر يرجع لك، هل ترضين بذلك؟ وهل هو تاب واستقام؟ يعني كان له ولد من الزنا، زلت قدمه وزنى، لكن هو الآن حاله إيه، صالح أو لا؟ فلو كان مقيما على زناه وعلى فسقه فلا تقبلي به قولا واحدا. لكن لو تاب واستقام حاله وكان من الصالحين بعد، فهذا الأمر يرجع لك، هل تقبلين بذلك؟ هل نفسك قابلة بذلك؟ خلاص طالما صالح. وإن كنت لا تقبلين بذلك فلا حرج أن ترديه، لا حرج. يقول: ما حكم بيع مني البهائم، تلقيح البهائم بمقابل مادي؟ الجمهور على التحريم، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، وهو أن يعني يطلق الفحل على البهيمة ليطأها بمقابل مادي، لأنك لا تدري هل سيحصل التلقيح والحمل، هل سيحصل الحمل من هذا الوطأ أو لا، فشيء مجهول، شيء مجهول. فينبغي على إخواننا في القرى وفي الأماكن كلها أن تهب ذلك. إذا قال لك رجل ائت بالفحل عندك ويريد أن يطأها على البهائم عنده، قل خذ، لكن يطعمها، ماشي، ما فيش مشكلة، يطعمها ويسقيها، لكن لا تبع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن بيع عسب الفحل. وهذا رأي جمهور العلماء، بارك الله فيه. يقول: ما حكم الذهاب للأماكن العامة التي يظهر فيها منكرات؟ هل هذه المنكرات يعني تضرك في دينك أو غير ذلك؟ وهل ذهابك للمكان العام هذا أنت في ضرورة إليه أو للفسحة مثلا والترفيه؟ على كل حال، لا يجوز أن تقيم في مكان الظاهر فيه المنكرات، الظاهر فيه المنكرات، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه الآية تصلح معنا هنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولأن علماءنا الكرام تكلموا في من إذا دعي لوليمة ووجد بها مثلا فسقا، أو وجد بها منكرات تصاوير، أو وجد بها آلات طرب وموسيقى، قالوا لا يستجب، لا يجب عليه أن يجيب الدعوة، مع أن الإجابة الدعوة دعوة الوليمة واجبة، لكن قال طالما فيها منكرات ينصرف عن ذلك. نعم. قال: لنا بيت ورث من أبي الله يرحمه، ونأخذ منه عائد شهري إيجار، فهل يقسم هذا العائد من الإيجار بالتساوي بين الورثة أم كل على حسب ميراثه؟ كل على حسب ميراثه. فلو أن الوالد مثلا مات وترك عمارة فيه 10 شقق مثلا، وترك ورثة أولاد وبنات، هل هذا العائد من العمارة يقسم على الأولاد والبنات بالتساوي، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. يقول أو تقول السائلة: طلقني زوجي وخرجت ولم أخذ من عفشي وأجهزتي شيئا إلا بعض قطع من الذهب، حلق وخاتم وأسورتين. قالت: فالمحامي يقول لي: لا تقولي للقاضي أنك أخذت شيئا ولا أي قطع ذهب حتى يحكم لك بجميع الذهب. فأقول: بالله التوفيق، هذه شهادة الزور لا شك وباطل. قولي للقاضي ما حدث، والله يتولى الأمر، والله يقضي ما شاء. يعني ما هو مكتوب في قدرك وفي كتابك في اللوحة المحفوظ سيكون، فلا تعمي الأمر على القاضي. لا تقولي: والله العظيم ما أخذت شيئا معي ولا ذهب ولا أي شيء حتى يحكم لك القاضي بالذهب. قولي ما أخذتي، قولي أنا طلعت بالخاتم والحلق والغشتين، لكن باقي الذهب ما أخذتوش. أكوني صادقة ويقضي الله على لسان القاضي ما شاء. أما أن تكذبي وتشهدي شهادة زور وتحلفي على الكذب وتأتين بشهود على ذلك، ظلمات بعضها فوق بعض. وإذا اتبعتي لكلام المحامين إلا من رحم الله منهم ستضلين. فعليك بالحق وبالصواب، قولي ما حدث، ثم القاضي إذا اطمأن للقول سيقضي به، إذا لم يطمئن فأمرك إلى الله سبحانه وتعالى وحقوق عند الله. لكن لا تكذبي ثم تحلفين على الكذب ثم تشهدين شهادة أو تأتين بشهود زور، نعوذ بالله من هذه الظلمات. يقول: كنت صائما صيام تطوع ثم نسيت وشربت، فهل بطل صيامي؟ لا، بل أتم صومك، أتم صومك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا، يعني من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين رمضان وغيره، لم يقل هذا صيام الفريضة أو صيام النافلة، بل هكذا أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كنت في صيام نفل، لو كنت في صيام نفل ونسيت وأكلت أو شربت أتم صومك. يقول: هناك شركات تتاجر في الذهب، تبيع الذهب بالتقسيط عبر منصات على فترات، فهل هذه المعاملة تجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط وبالآجل، ولو كانت مدة الآجل قليلة جدا سويعات لا تجوز، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والورق، يعني الفضة بالورق، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد، لا بد تكون يدا بيد، مقابضة مقابضة، هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن عبيد لله ومطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الذهب بالآجل، لازم يكون في مقابضة والثمن كامل، سلم واستلم كما نقول. لكن لو قال بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم آتي لك بالباقي، لا يجوز. فلا تغرنكم هذه الشركات التي تبيع الذهب بالتقسيط، فكلها باطلة وحرام ولا تجوز. بارك الله فيك. نعم. يقول: هل كل من رأى رؤيا لابد أن تحقق أم ليس شرطا؟ ليس شرطا، فالذي تراه في نومك قد تكون رؤيا من الله، وقد يكون حلم من الشيطان، وقد يكون حديث نفس، أنت مشغول بشيء معين فتراه في النوم، وليست رؤيا من الله ولا حلم شيطان، لكن حديث نفس أنت متعلق به. فكأن يكون في طالب داخل على امتحانات وهو مهتم بالامتحانات، فينام ويصحى على ذكر الامتحان، فيرى أنه كان في اللجنة وعمل كذا في اللجنة، قد يكون هذا فقط حديث النفس، هذا فقط حديث النفس، فليس كل ما تراه في نومك لابد أن يتحقق. بارك الله فيكم. هذا، وإلى فاصل قصير ثم نعود، فإلى المولى عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات نسأل الله تبارك وتعالى ألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. يقول: هل غلاء الأسعار غضب من الله تبارك وتعالى أم ابتلاء؟ فأقول بالله التوفيق، غلاء الأسعار أو الابتلاءات عموما ينظر للقوم الذين أرسل عليهم هذا الابتلاء، فإن كانوا صالحين مؤمنين بالله وأهل صلاح فهذا لرفعة درجاتهم ولأن يتخذ الله منهم صابرين وأن يتخذ الله منهم شهداء ولغير ذلك من أمور ليرفع الله درجاتهم ومنزلتهم في الآخرة. وأما إذا كان هذا الابتلاء أو العقوبة أو هذا الضر أصاب قوما كافرين أو أصاب فساقا خارجين عن طاعة الله فنقول هذه عقوبة، فبالنظر للقوم المرسل إليهم هذا الابتلاء يكون الحكم إما أن تكون عقوبة من الله وإما أن تكون مجرد ابتلاء لرفع درجاتهم ومنزلتهم في الآخرة. وعلى كل حال الله يبتلي الناس لإرجاعهم إلى الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فبدلا من أن يتعظ الناس وأن يخافوا ربهم وأن يتذكروا أمر دينهم، لا، تجد الشيطان يزين لهم الأعمال، ومع شدة الابتلاء أيضا هم مستمرون في الخروج عن طاعة الله. فهذا الغلاء الذي نحن فيه لتذكير الناس بربهم، يا ليت قومي يعلمون بهذا الأمر، يا ليت قومي يعلمون بهذا الأمر، أن هذا للتذكير، للإقلاع عن الربا المنتشر في كل مناحي الحياة، للإقلاع عن التبرج المخزي الذي في شوارعنا. خرجت النساء سافرات مظهرات لما حرم الله إظهاره، كذلك لإرجاع الناس إلى التوحيد الخالص الخالي من أي صورة من صور الشرك بالله أو غير ذلك. فهذه الابتلاءات التي نحن فيها للتذكير ولإرجاع الناس، وحتى نتضرع إلى الله تبارك وتعالى يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء. نجد كثيرا من الناس في هذا البلاء مستمر وعاتي على العصيان على أوامر الله تبارك وتعالى. فهذا نذير شؤم على العباد والبلاد، الاستمرار في المعاصي والاستمرار في أكل الربا والاستمرار في الظلم أو الاستمرار في غير ذلك، هذا نذير شؤم على العباد والبلاد. قال الله تبارك وتعالى: لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه: لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعنا إلى دينه وأن يردنا إليه ردا جميلا، ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أمين يا رب العالمين. فهذا الغلاء هل هو غضب من الله أو ابتلاء؟ هو ابتلاء على أهل الإسلام واختبار وأيضا تذكير من الله تبارك وتعالى لعباده أن يرجعوا إلى دينهم. يقول: كنت متوضئا وشككت هل أحدثت أم لا، فهل يجب علي الوضوء مرة أخرى أم ماذا؟ أقول بالله التوفيق: اطرح الشك، طالما أنك متأكد أنك متوضي فاطرح الشك وارمه وابني على ما استيقنت. ابني على ما استيقنت من أمرك. وهذا عام في كل الأمور، هذا عام ليس في الوضوء فحسب، بل في كل أمورك. شككت في عدد ركعات الصلاة، هل هذه الركعة الرابعة أم الركعة الثالثة؟ ابني على ما استيقنت وهي الثالثة، وقم وآتي بركعة. كذلك أنت متوضئ يقينا لكن شككت في الحدث، فابني على ما استيقنت. كذلك وأنت تطوف حول الكعبة، شككت هل هذا هو الشوط الخامس أم السادس، أنت متأكد أن أنت عملت خمس هذا الخامس لكن شاكك في الزيادة، اطرح الشك واجعلها هذا الشوط الخامس وأتي بشوطين آخرين. وهذا في كل مناحي أمورك، اطرح الشك. أتى رجل للرسول صلى الله عليه وسلم واشتكى أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يظن ويتخيل إليه أنه يخرج ريحا أو يحدث. فهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم أي من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وذلك لماذا؟ لطرح الشك، لأننا لو فتحنا أبواب الشك على مصراعيه لن ننتهي، وسيشق ذلك على كل مسلم. لكن إذا طرحت الشك ورميته ستطمئن بذلك نفسا في كل العبادات. ورأينا بعض إخواننا في مسألة الشك في الحدث أو الشك في الطهارة أو الشك في كل الأمور، يعني يرهقون أشد الإرهاق ويتعبون أشد التعب، حتى يظل أحدهم في الحمام في الخلاء الاستنجاء بالنصف ساعة وبالساعة، ويتوضأ نصف ساعة. لماذا؟ هل وصل الماء بيدي أو لم تصل؟ أمور كثيرة يعني أرهقوا أنفسهم واتبعوا وساوس الشيطان. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واطرد الشك والحدث، يعني اترك الشك واطرده، وابني على ما استيقنت، وابني على ما استيقنت. يقول: أنا موظف وأحيانا أستأذن قبل أن أنتهي من الدوام، وأحيانا يقوم بعض زملائي بالتوقيع لي في الدفتر عند انتهاء الدوام، فهل يجوز هذا؟ أقول بالله التوفيق: الأصل أن هذا لا يجوز، أن في فترة معينة في الدوام لابد أن تقضيها، لابد أن تقضيها. لكن إذا كان هذا بإذن المدير المباشر على علم بهذا، وليس في استئذانك ضرر على الناس ولا بأي ضرر كان، فعندئذ يجوز للمصلحة الأخرى التي تقضيها إذا كان ثم مصلحة، فلا ضرر ولا ضرار. الأصل أنت ملزم بوقت معين، لكن إذا حدث لك ظرف معين واستأذنت، وكان هذا الاستئذان بإذن مديرك المباشر ولا يترتب عليه ضرر على الناس ولا بالمسلمين، فعندئذ لا حرج في ذلك. يقول: ما حكم لبس الخاتم، خاتم الذهب المختلط بغيره من المعادن؟ أولا، لبس الذهب الخالص للرجال، لبس الذهب الخالص للرجال حرام، حرام. أو الذهب الغالب، وإلا لو قلنا سواء ذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 وعيار 14، كل ذلك حرام لأنه ذهب، والغالب عليه ذهب، والاسم أن فلان لبس خاتم ذهب حتى لو اختلط بغيره من المعادن. فليست الحرمة، حرمة لبس الذهب على الرجال، أن يكون الذهب خالصا عيار 24، بل لو كان عيار 21 وعيار 18، لأن هذا ذهب، اسم لابس ذهب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحرير والذهب: هذا حرام على رجال أمتي، حلال لإناثها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس خاتم من ذهب، فأخذه النبي وطرحه في الأرض وقال: أيعمد أحدكم إلى جمر من نار فيضعه في يده؟ فلبس الذهب عموما حرام، لبس الذهب عموما حرام. إلا إذا كان شيئا يسيرا جدا غير ظاهر. بمعنى إذا لبس إنسان ساعة وعقارب الساعة من ذهب هذا يجوز، إذا لبس ثوبا والأزرار فقط من ذهب فهذا يتنزل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، يعني إلا أشياء يسيرة في ثوبك من ذهب كالزرار كالأزرار مثلا فلا حرج في ذلك، لكن أن يلبس ساعة ذهب، خاتم ذهب، سلسلة ذهب، كل ذلك حرام، كما يفعله فساق الأغنياء يلبسون سلسلة ذهب أو خاتم ذهب أو أسورة أو عقد من ذهب، فهؤلاء فساق الأغنياء والأثم منهم، فهذا هؤلاء مخالفون الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما رأى رجلا يلبس خاتم من ذهب أخذه وطرحه وقال أيعمد أحدكم إلى جمر من نار فيضعه في يده، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى فقط عن مجرد الشرب من آنية الذهب والفضة، فكل ذلك لا يجوز لبس الذهب للرجال. بارك الله فيك. يقول لم أخرج زكاتي منذ سنوات، أو لم يخرج زكاته منذ سنوات ثم مات، فهل يجب إخراج الزكاة أو إخراج الزكاة أولا من تركته قبل توزيع التركة أو ماذا؟ أقول وبالله التوفيق، إن كان ماله بالغا للنصاب وحال عليه الحول ولم يؤدي الزكاة فهو آثم لا شك في ذلك، وعليه دين فدين الله أحق أن يقضى. فمثلا عليه زكاة ثلاث سنوات، عليه زكاة ثلاث سنوات وماله كان بالغ النصاب وحال عليه الحول، فيحسب زكاة أموال ثلاث سنوات وتخرج للفقراء والمساكين أولا، ثم بعد ذلك تقسم التركة، ثم بعد ذلك تقسم التركة. كمن يكون عليه دين من الديون للناس فنخرج الديون التي عليه أولا للناس ثم نقسم التركة، وكذلك الأمر سنخرج الدين الذي عليه لله زكاة ماله فدين الله حقا يقضى، سنخرج الزكاة أولا ثم بعد ذلك نقسم التركة. يقول ما حكم دخول في سحب لجائزة بما حصلت عليه من نقاط في إحدى شركات الاتصال؟ أقول بالله التوفيق، إن كانت الشركات تعطي جوائز للعملاء عندها بما اشتروا أو تحفيزا لهم على الشراء أكثر فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، لكن لا يكون هذه مسابقة يعلنونها وكل يشترك في المسابقة ويدفع مالا والفائز يأخذ جائزة، هذا قمار. يعني فرق بين المعاملتين، المعاملة الأولى سحب بما عنده من نقاط شراء قبل ذلك تشجيعا للعملاء أن يشتروا، تشجيعا لهم أن يشتروا، هذا لا حرج فيه. الصورة الثانية أن تعلن شركة عن مسابقة معينة وكل يشترك فيها ويدفع مالا، ثم بعد ذلك يعطوا الجائزة لواحد أو اثنين أو عشرة، فهذا الأمر لا يجوز. فالصورة الأولى جائزة والصورة الثانية لا تجوز. تمام. يقول ما حكم الوساطة في المصالح الحكومية والخاصة؟ الوساطة بمعناها اللغوي والشرعي بمعنى الشفاعة، أشفع لفلان، فهذه الوساطة وهذه الشفاعة إذا كانت شفاعة خير ولا يترتب عليها مفسدة ولا إعطاء حق لغير صاحب الحق فهي جائزة أو مستحبة، الشفاعة مستحبة إذا كنت تشفع لفلان أن يعمل في الشركة الفلانية، إن كنت تتوسط لفلان أن ييسروا لفلان ورق فلان معين، فالوساطة جائزة بل مستحبة إذا لم يكن فيها رشوة وإذا لم تكن فيها مفسدة لآخرين أو أخذ حق من صاحب حق وإعطاه لآخر، بل مجرد شفاعة أشفع وأتدخل بالوساطة حتى تتيسر أمور فلان، فهذا أمر جائز بل مستحب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يقول: ما حكم البيع والشراء على باب السوق؟ واحد واقف على باب السوق ويبيع ويشتري ولم يدخل السوق، فأقول: والله التوفيق. ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، لكن تلقي الركبان أن يتلقى الراكب أتى ولم يدخل السوق بعد فيشتري منه ولا يعلم البائع، هذا البدوي الذي جاء مثلا لا يعلم بكم السلع ولا بكم الأسعار، فيكون فيه غبن ويكون فيه خسارة وغش لأخيه، فيذهب ويتلقى الركبان قبل أن يدخل السوق. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. لكن هذا الذي على باب السوق وقد عرفت الأسعار لكن فقط يبيع ويشتري، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، إلا أن يكون هناك خديعة أو غش بالمسلمين، فلا يجوز الخديعة ولا الغش بالمسلمين. يقول: ما ضابط التشبه بالنساء؟ وهل كل من اشترك معهن في لبس معين يكون متشبها بهن؟ أقول بالله التوفيق: بداية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فالتشبه بالنساء أو تشبه النسوة بالرجال كبيرة من الكبائر، لأنها تستوجب اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله. وضابط التشبه يرجع إلى العرف، ويختلف هذا من عرف لعرف ومن بيئة لبيئة. فإذا لبس إنسان ملابس مختصة بالنساء بحيث إذا رآه الرائي علم وأيقن أن هذا لبس النساء، كأن يلبس مثلا قلادة على صدره، أو كأن يلبس ثوبا، يلبس فستانا، تجد رجل يلبس فستان، أو يلبس ثوبا خاصا بالنسوة، هذا الأمر نقول هذا متشبه بالنساء. أو أن تتشبه المرأة برجل تلبس ثوبا هو مختص بالإيه؟ بالرجال، فنقول هذه المرأة متشبهة بالرجال. والتشبه ليس قاصرا على اللباس فحسب، بل يمتد التشبه إلى الكلام، طريقة الكلام، طريقة تسريحة الشعر، طريقة المشية. فالتشبه عام، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فاللعن عام، سواء في اللبس، في الكلام، في تسريحة الشعر، في غير ذلك. ولا شك أن هذا الأمر يدمي ويبكي، نجد كثير من بناتنا التي ينبغي عليهن الحياء وينبغي أن يتحلين بخلق الوقار والحياء والرزانة وغير ذلك، نجد بعض النسوة وبعض البنات يتشبهن بالرجال في طريقة الكلام، رجل يتكلم، أو في لبسهن، فتجد أنها تلبس لبس الرجال وتخالط الرجال وتعمل عمل الرجال وتظن بذلك أنها تحسن صنعا. وأيضا نجد من الرجال متخنثين ومتشبهين من إيه؟ بالنساء، ومتشبهين بالنساء، فنجد أحدهم يلبس ثيابا خاص بالنساء، أو يتكلم بطريقة فيها تخنيث، أو يمشي مشية فيها تخنيث وتشبه بالنساء. كل ذلك يستوجب اللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أمين. ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. هذا وصلى الله مع نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.